لا لا من التيسير حسن الخاتمة يا سلسلة يا رجال. اليوم إن شاء الله تعالى تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول النبي والصراط المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا المجلس إن شاء الله تعالى ننهي ما بقي من هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة لمعة الاعتقاد للموفق ابن قدامة رحمه الله. والمتبقي هو جملة من المسائل المتصلة بالاعتقاد، منها ما هو صلة ما تقدم فيما يتصل بفضائل الصحابة. قال رحمه الله: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفضائل التي ثبتت لجملة وزمرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ونشهد للعشرة بالجنة. العشرة الألف الله فيها للعهد الذهني، وذلك أن العشرة هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم من ذمهم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضائلهم وما خصهم الله تعالى به من عظيم الأجر وكبير الفضل. وقد ذكره المؤلف رحمه الله في سياق بيانه، فقال كان يقول رحمه الله: ونشهد العشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وعبيدة في الجنة. هؤلاء العشرة رضي الله عنهم وصفوا بهذا الوصف بأنهم عشرة، وأنهم عشرة مبشرين بالجنة، لأن الحديث جمعهم، وهذا فيه شهادة بالجنة لهؤلاء المعينين المجموعين في هذا الحديث. والشهادة بالجنة جاءت في كلام الله تعالى وكلام رسوله على نحوين: شهادة لأصحاب أوصاف، وشهادة لأشخاص. فمن الشهادة للأوصاف: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. هذه الشهادة لصاحب وصف: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا شهادة لأصحاب أوصاف، وهذا هو الغالب في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يعلق الثواب والجزاء على وصف لا على شخص. والنوع الثاني الشهادة لمعينين، وهم الأشخاص الذين جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. ومن أبرزهم ما تضمنه هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وجاء عن غيره من الصحابة، وهو في السنن والمسند وغيرهما أو غيرها من دواوين السنة. وتضمن الخبر الشهادة لهؤلاء، سماهم أبو بكر وهو أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. والجنة التي نشهد بها لهؤلاء هي ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هؤلاء شمل غيرهم ونبه إلى أنه لم يختص بهؤلاء بل ذكرت الجنة والشهادة بالجنة لغير هؤلاء، قال وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، وهذا تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص، وإنما قدم أولئك بالذكر شرفهم ومنزلتهم وعلو كعب رضي الله عنه، ثم قال وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، فلا نقصر ذلك على هؤلاء، بل هؤلاء ونظراؤهم وأمثالهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يثبت له ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهذا مما يثبتها للسنة والجماعة، وقد صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين هما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبناء أو ابني ابنته فاطمة، وهما الحسن ابن علي بن أبي طالب والحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، وسيدا شباب أهل الجنة المقصود به من بلغ الغاية في الشرف والمنزلة، هذا هو معنى السيد. فأعلى الشباب دخولا إلى الجنة منزلة ومكانة وخصالا وكرما وخيرا هما هذين الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقوله لثابت بن قيس رضي الله عنه إنهم من أهل الجنة، وذلك في قصة في نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لأن هذه الآية لما نزلت اعتزل ثابت بن قيس بالشماس رضي الله عنه في بيته يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه في بيته يبكي يقول حبط عملي لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وذلك أنه كان رفيع الصوت جهوري المنطق رضي الله عنه، فخشي أن يدخل في هذه الآية، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسكنه ويؤمنه ويخبره بأنه من أهل الجنة، والحديث في الصحيحين. فذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعات من الصحابة لخديجة رضي الله عنها كما في الصحيحين، وشهد لبلال وشهد لغير هؤلاء، فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بها ونقر بذلك تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بفضل من بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم. ثم قال رحمه الله ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، أي لا نعتقد الجنة والنار لأحد لم يأتي بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إما من أهل النار وإما من أهل الجنة. يعني بعد هذه الشهادات المنصوصة هل نطرد هذا في كل من وافق يعني عمل هؤلاء ظاهرا أو امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا؟ أجاب لا، ويقول ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجزم هو القطع واليقين بأنه في الجنة، فلا نجزم أي لا نقطع لأحد من أهل القبلة، وأهل القبلة هم أهل الإسلام وأهل الصلاة، بجنة ولا نار أي بأنهم من أهل الجنة ولا بأنهم من أهل النار. وتعبير بأهل القبلة يشمل كل المنتسبين لأهل الإسلام سواء كانوا على الطريق القويم أو على الطريق المنحرف، لأن الفرق في أهل الإسلام متعددة، فلا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. واستعمال هذا الوصف أهل القبلة في التعبير عن أهل الإسلام له أصل، وذلك ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا أو نسك نسيكتنا فهو المسلم الذي له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. وهذا يبين أن كل من اتصف بهذه صفته من أهل القبلة. هذا الوصف مأخوذ من هذا الحديث ونظائره. وقول لا نجزم كما نتعط لا نقطع، لكن المؤلف رحمه الله استثنى من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة. هل هذا الحكم خاص بأهل الإسلام؟ ظاهر كلام المؤلف أن هذا خاص بأهل الإسلام، يعني لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. أما أهل الكفر والشرك فإنه يمكن أن يجزم لأحدهم بجنة أو بالنار، وهذا ما أخذه بعض أهل العلم، فقال إنه يجوز الشهادة للكافر بالنار بناء على ظاهره وما ختم له به. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجزم لأحد من الناس لأنه في جنة أو في نار إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فمثلا نجزم بأن أبا لهب في النار لقول الله جل وعلا تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، فقضى الله تعالى له بالنار فنجزم بذلك. وأيضا ما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عامر في عمرو بن عامر الخزاعي حيث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه راه يجر قصبه في النار اي امعاءه في النار، وهذا حكم عليه بانه في النار. ممكن عندي وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سأله قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار كما في صحيح الإمام مسلم مثل الخير. فهذه شهادة للمعينين بالنار من أهل من أهل الكفر، فلا نشهد لأحد بجنة ولا بنار سواء كان من أهل الإسلام أو من أهل الكفر، سواء كان من أهل الإسلام أو من أهل الكفر. فقوله رحمه الله نجزم لأحد من أهل القبلة هذا تخصيص، لكن الحكم في كلام أهل العلم يأتي مرة بالنص على أهل القبلة ومرة يأتي مطلقا لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جرى ظاهر كلام أهل السنة، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز وقول الشيخ الحبيب العثيمين رحمه الله لا يجزم لأحد سواء من أهل الإسلام أو من غيرهم بجنة ولا نار، لكن يعني ما يتعلق بأحسان الدنيا يجريها على ما قسم للإنسان الذي يختم له بالإسلام وعمل أهل الإسلام، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويجزي مقابر المسلمين، لكن ليس على ضمان أنه في الجنة. وكذلك من مات على الكفر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وليس هذا ضمانا بأنه في النار، لأنه قد يكون له عذر عند الله تعالى الله أعلم به. لكن نفصل بين الحكم الدنيوي وبين الحكم الأخروي، وهذا ما أفاده المؤلف رحمه الله في قوله ولا نجزم لأحد من أهل الجنة من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما نرجو؟ بلى نقنع لأهل الإحسان الحسنى ولأهل الإساءة، ونخاف على أهل الإساءة السوء، ولذلك قال ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهذا المنهج العدل، أن نقنع نرجو بمعنى نقنع للمحسن أن يثيبه الله تعالى على إحسانه وأن يلفيه على ذلك، ونخاف على المسيء. لكن الطمع والخوف ليس جزما لأحد بجنة ولا بنار. ثم قال رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذا في بيان اعتداله للسنة والجماعة في قضية التكفير، وأنه وسط بين ضلالات، بين من لا يكفر بشيء ما دام القلب مقرا بالله تعالى أو عارفا بالله، وبين من يكفر بكبائر الذنوب والمعاصي. فيقول المؤلف لا يكفر احدا من اهل القبلة يعني من اهل الاسلام بذنب اي بسبب ذنب مهما عظم هذا الذنب وكبر ما لم يكن كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. فاذا كان كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان عند ذلك يحكم على الفعل بالكفر ويدير للفاعل. فاذا قالت هذه الحجة التي اذا انقطع عذره من قامت عليه فانه يحكم بكفره. قال وما يكفر احدا من اهل القبلة بذنب اي بسبب ذنب لان الاصل ان من ثبت اسلامه بيقين فلا يرفع عنه ذلك الا بيقين. وينبغي ان يعلم ان ما اختلف به العلماء من المسائل هل يكفر بها صاحبها او لا يكفر بها على سبيل المثال ترك الصلاة مما اختلف به العلماء على قولين هل هو مكفر او ليس مكفر. مثل هذه المسائل يعني لا ينبغي ان يعلم ان الحكم فيها بالكفر على الاعيان لا بد ان يصدر من جهات ذات اختصاص اما قضاء او ولي امر او ما اشبه ذلك. اما ان يباشى الانسان اجراء هذه الاحكام على الناس بمجرد ما يقع على عينه من افعالهم فهذا في الحقيقة يجب أن يختل نظام أهل الإسلام وأن يكفر بعضهم بعضا وأن يتسلط بعضهم على بعض. ولهذا ليس قيام المكفر مسوغا لإثبات الكفر في حق الأعيان بل لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع وأن يكون هذا من جهة تتولى هذا وليس من على الإنسان في نفسه وقيامه بذلك لأنه سيترتب على هذا فساد كبير وشر عظيم. الواقع يشهد بهذا فإن كثيرا من تورطوا في سفك دماء المسلمين واستباحة أموالهم وأعراضهم بنوا ذلك على التكفير ثم انطلقوا في ألوان من الفساد المبني على التكفير في أمور اجتهادية أمور اجتهادية وليست أمورا يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لما قال ألا أفلا ننازعهم يا رسول الله قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ونرى يقول ولا نخرجه عن الإسلام بعمل أي بسبب عمل. قال ونرى الكفر ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل أمير مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. نرى الحج والجهاد والطاعة ثلاثة أمور ذكرها المؤلف رحمه الله الحج والجهاد. لماذا ينص على الحج والجهاد؟ لماذا ينص على السنة الجماعة على الحج والجهاد دون غيرهما من الأعمال؟ السبب أن الحج والجهاد من الأعمال التي تحتاج فيها إلى اجتماع ولا بد فيها من أمراء ولا بد فيها من ولاة يتولونها. ولهذا يأتي النص عليهما في عقائد السنة والجماعة لكونها من علامات الاجتماع. أما الصلاة فإنه لا يحتاج فيها إلى إمام يعني من يعني من الأئمة الذين تولون الولاية العامة. فيصلي الإنسان مع من تيسر له من المصلين وجماعات المسلمين. وأما الحج والجهاد فهو لا بد فيه من نظام عام وأمر أمر عام. ولهذا كان النص عليهما في عقائد أهل السنة والجماعة. يقول مع طاعة كل إمام أي نرى أن الحج ماضي مع جميع الأئمة الذين تولون على المسلمين وكذلك الجهاد وكذلك الطاعة. والطاعة هنا هي ما أمر الله تعالى به من أداء الأمانة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ومنها طاعة ولاة الأمر الذين في طاعتهم تحقيق المصلحة العامة وحفظ نظام الأمة من الاختلال والانخرام. وقوله رحمه الله مع كل إمام برا كان أو فاجرا أن الطاعة تكون فيما يأمرون به بغض النظر عن حالهم من الطاعة والبر ومن الفجور والمعصية، بل يطاعون ولو كانوا فجارا ولو كانوا يشربون الخمر ولو كانوا يأكلون الربا ولو كانوا يفعلون ما يفعلون من المعاصي المتعلقة بهم، فإنه فإن معصيتهم عليهم، وأما طاعتهم فهي طاعة لمصلحة الأمة واجتماع كلمتها. وهنا نعلم أن ما يأمر به الإمام لا يخلو من أحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يأمر بطاعة الله تعالى كإقامة الصلوات وإقامة الصلوات وأداء الحقوق وما إلى ذلك مما أمر الله تعالى به، فهنا لا شك أنهم يطاعون فيما أمروا به طاعة لله تعالى فيما أمر وطاعة له فيما أكدوا فيه أمر الله تعالى. هذا الأمر الأول، هذه الحالة الأولى، أن يأمروا بما فيه طاعة الله تعالى. الحالة الثانية أن يأمروا بما ليس فيه معصية مما يتعلق بمصالح الناس. ثاني أن يأمروا بما ليس فيه معصية مما يتصل بمصالح الناس، فهنا يجب طاعتهم فيه. ومن هذا أو يندرج تحت هذا كل ما يعرف النظام الإداري الذي تصلح به الدنيا وتساس به مصالح الناس، كأنظمة المرور وأنظمة استخدام مثلا العمالة وأنظمة البيع والشراء وأنظمة الصحة، كل هذه الأنظمة التي تنظم مصالح الناس وتحقق لهم ما فيه قيام معاشهم واستقامة أحوالهم يجب طاعتهم فيها. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة من الأحوال أن يأمر بمعصية الله تعالى، فهنا ليس له طاعة، ولكن هذا لا يتوقف الخروج عليه. فإذا أمر مثلا بمعصية، أمر بقتل، أمر بشرب خمر، أمر بربا، أمر بأي نوع من أنواع المعاصي الظاهرة فهنا أو الباطنة، هنا لا يطاع في ذلك. لكن مع هذا لا يفوض ذلك أن تنزع اليد من طاعته وأن يخرج عليه. وهذه مسألة ينبغي أن يعلم فيها أن الجهة منفكة بين طاعته، بين عدم طاعته وبين الخروج عليه. فإذا كان يأمر بمعصية الله تعالى فإنه لا يطاع، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فيما يتصل بالخروج عليه لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه بحال لأجل كونه أمر بمعصية. ولماذا هذا تفسير السلف ظاهرة؟ فهذا الإمام أحمد رحمه الله في أيام الفتنة في مسألة خلق القرآن حمل على أن يقول بما كان يقول به الخليفة ومن حوله من الحاشية، لكنه أبى، ومع هذا لم ينزع يدا من طاعة، ولم يرى الخروج على الأئمة، ولم يحرض الناس على الخروج على الخلفاء في ذلك الوقت. فيفرق بين الأمرين. إذن أحوال ما يأمر به السلطان أو ولي الأمر، ما يأمر به ولي الأمر كم حال؟ ثلاثة: إما أن يأمر بالطاعة فيطاع، وإما أن يأمر بما ليس فيه معصية فيطاع، وإما أن يأمر بما فيه معصية فهنا لا يطاع، ولكن هذا لا يسوغ الخروج عليه. طيب، بعد هذا قال رحمه الله: وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، يعني على أي حال كانوا، فلا يطلب كمال أحوالهم، وقيل جائزة أي نافذة. فهذا ما جرى عليه سلف الأمة، فقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج، وحجوا مع الحجاج مع ظلمه وظهور شره وقتله لأهل الفضل والعلم وتسلطه على عباد الله تعالى، فلم يكن هذا مانعا من أن يقوموا بما أمروا به من الاجتماع على الأئمة في الخير. وهذا عثمان رضي الله عنه في زمن الفتنة وهو محصور في بيته، وقد خرج عليه من خرج من الظلمة واللغات الذين استولوا على المسجد فكانوا يصلون بالناس. جاء أحد الصحابة فقال إن شجاع أحد السائلين فقال إنك إمام عام وقد نزل بك ما ترى، يعني مرئت من أن تصلي بالناس وأن تمارس ما يمارسه الأئمة وإنه يصلي لنا إمام الفتنة. فقال له عثمان رضي الله عنه إن الصلاة من أحسن ما يسمع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهذا من تقوى رضي الله عنه وسعيه في اجتماع الكلمة وعدم انتقاض عرى الإسلام وتدهور أحوال المسلمين. فصلى خلف الأئمة على أي حال كانوا، سواء كانوا من أهل البر والطاعة أو كانوا من أهل الفجور والمعصية. واستدل المؤلف رحمه الله لهذا الأصل الذي ذكره فيما تقدم، قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: أتفت عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، قال والحج ماض منذ بعثني الله عز وجل، نعم الجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطل الجمر جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. فهذه ثلاثة خصال جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الإيمان، يعني من أصوله التي يقوم عليها ويحفظ بها. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم لضعف إسناده وهو في سنن أبي داود، والشاهد كما قال المؤلف رواه أبو داود، والشاهد في المعاني العامة التي دلت عليه النصوص، فإن النصوص دلت على مفردات ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن كان إسناده ضعيفا. وقد حسنه أبو داود بناء على قاعدته أنه إذا روى حديثا وسكت عنه فإنه يراه حسن، إلا أن النظر إلى أسناد هذا الحديث يبين عن ضعف بعض رجاله وأنه لا يستقيم من حيث الإسناد صحة، لكن من حيث المعنى لا ريب في أن معناه قد تضافرت في الدلالة على هذه الأمور النصوص والأدلة من الكتاب والسنة. بعد ذلك قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والقصة عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، وذكر الأدلة على هذا الأصل. هذا الأصل هو بيان ما يجب اعتقاده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقوله رحمه الله: ومن السنة، أي من عقائد أهل السنة، وليس المقصود بالسنة ولا السنة السنة الاصطلاحية لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا، المقصود هنا بالسنة أي من الطريق الذي سلكه أهل السنة والجماعة، ومن سمات الالتزام بالسنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتولي مأخوذ من يلي الشيء إذا قرب منه، والمقصود بذلك محبتهم ونصرتهم. فتولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بنصرتهم ومحبتهم. وقد فصل ذلك بقوله: ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن مساوئهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ريب أنهم على درجات مراتب، ليس على درجة واحدة. فمنهم من هو السابق بالإيمان الذي له الفضل وعظيم المكان، ومنهم من دون ذلك، لكن الجميع مستحقون لهذا الفضل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، والحق الذي ذكره المؤلف رحمه الله. فتفاوته بالمراتب كما قال تعالى: يسر منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك عملوا درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. كل هؤلاء على تفاوتهم بالفضل، الا انهم يشتركون في حق في اصل هذه الحقوق. ولا شك ان محبه ابي بكر رضي الله عنه في قلوب المؤمنين اعظم من محبه عمر، واعظم من محبه غيره من الصحابه، وعمر اعظم من غيره، وهكذا. وكذلك السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ليسوا كغيرهم، ومن قاتل ومن هاجر قبل الفتح ومن انفق من قبل الفتح وقاتل ليس كمن بعدهم، فهؤلاء فرق الله تعالى بينهم، ليسوا سواء في كل ما يكون من الحقوق، لكن في اصل الحق هم مستوون في وجوب التولي لهم رضي الله عنهم، وهم خير الناس تنازعا في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث عمران بن حصين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم احق الناس بقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا. وقد اثنى الله تعالى عليهم ورضي عنهم فقال جل في علاه: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضي عنه. فقوم رضي الله تعالى عنهم يجب محبتهم وتوليهم وذكر محاسنهم بإبرازها وإظهارها. ومحاسنهم هنا هي ما جاءت الكتاب وما جاءت السنة من فضائلهم وما كانوا عليه من خير وما نقل عنهم من هدي، فإن هذا من ذكر محاسنهم. ومن حقهم رضي الله عنهم الترحم عليهم، وهو سؤال الله تعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم، فذلك هو الحق الذي أشار إليه جل وعلا في قوله: والذين جاءوا بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذا في جملة ما استدل به على هذا الأصل. قال رحمه الله: والكف عن مساويهم، والكف عن ذكر مساويهم، الكف عن الامتناع، يعني ذكر مساويهم يعني عن تتبع والتكلم بما يمكن أن يكون من المساوئ التي كسبت الصحابة رضي الله عنهم. وذلك أن المساوئ منها ما لا يثبت، ومنها ما زود فيه، يعني نقول وذلك أن الأخبار المتضمنة لذكر مساوئ الصحابة منها ما لا يثبت، يعني أنها ليست بصحيحة، ومن تلك الأخبار ما زيد فيه ونقص، ومنه ما غير عن وجهه وصرف، والقصة قد تقال وتذكر وتصرف بوجه من الصرف ينقلب المدح ذما وينقلب الحسن قبحا. ولهذا ينبغي الكف عن هذا كله، وما ثبت من المساوئ فهو مغمور في فضلهم وسابقتهم رضي الله عنهم. وبهذا يتبين ان الكف هو طريق السلامه. ليش؟ لانه اما ان يكون ما نقل ليس بصحيح، واما ان يكون زيد فيه ونقص، واما ان يكون غير عن وجهه وصرف، ولو قدرنا ثبوته فهو من غمر في سابقتهم وفضلهم، في سابقتهم وفضلهم. اذا كان ما ثبت او ما نقل من المساوئ لا يخرج عن هذه الاحوال، فهل يبقى مجال للحديث والكلام عن تلك المساوئ وإظهارها؟ الجواب لا، بل الواجب الكف عنها والامتناع عن ذكرها كما قال المؤلف رحمه الله. ومثل ما شجر بينهم، أي ما اختلفوا فيه ووقع بينهم من خلاف، فما شجر بمعنى ما اشتبك واختلف واشتبه مما وقع بينهم رضي الله عنهم، الواجب الكف عنه لمن رغب النجاة والسلامة، فإن الدخول في ذلك مظنة الهلكة ومظنة إيغاء الصدور فيما لا نفع فيه ولا فائدة. قال رحمه الله: واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، أي مما يجب لهم رضي الله عنهم اعتقاد فضلهم على سائر الأمة كما فضلهم الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، وما إلى ذلك. فعندما يعرف لهم ما بوأهم الله تعالى إياه من المنزلة والمكانة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا جملة من النصوص الدالة على فضيلتهم رضي الله عنهم. من ذلك ما ذكره في قوله جل وعلا: الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار ورحماء بينهم. كل هذا مما يحصل به فضلهم ويعرف به مكانهم رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفة. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وأصله قصة جرت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. فنال خالد رضي الله عنه من عبد الرحمن بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، يعني من كانوا في طبقة عبد الرحمن بن عوف، فإن أحدكم، وهذا الكلام في بيان تأخر منزلة من جاء متأخرا من الصحابة، فإن أحدكم، الخطاب لخالد وأمثاله رضي الله عنهم، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفة. مع كونهم مشتركين، مع كونهم مشتركين في إيش؟ في الصحبة وفضلها. فإذا كان هذا التفاوت حاصل بين الصحابة رضي الله عنهم، يقول العلماء: فنسبة من ليس بصحابي إلى متأخر الصحابة رضي الله عنهم كنسبة متأخر الصحابة عن سابقهم. واضح؟ فإذا كانت الموازنة بين خالد وعبد الرحمن بهذه المثابة، فنسبتنا نحن الذين جئنا من بعدهم ولم نشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم كنسبة المتأخرين إلى السابقين. ولهذا ينبه الكف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب حفظ حقهم رضي الله عنهم. ثم قوله: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيف. إيش معنى الحديث؟ يعني لو أن واحدا منا أنفق وزن جبل أحد ذهبا لم يبلغ في الأجر والمثوبة ما ينفقه أحدهم بملء يديه أو نصف ذلك، لأن المد هو ملء يديه. هذا معنى الحديث، يعني ما ينفقه الصحابي ملء يديه أو نصف ملء يديه من الذهب لا يعدل في الأجر والمثوبة ما ننفقه نحن بحجم جبل أحد. تصورت المعنى؟ لهذا ليش؟ العمل أيما أكثر عملا، جبل أحد ما في شك أكثر عملا من ملء اليدين ذهبا أو نصف ملء اليدين ذهبا، لكن الفضل بما في القلوب، ما فيها من تصديق وما فيها من فضل الصحبة أيضا، وإن كانت الصحبة مشتركة فيهم جميعا، لكن انظر الفضل في السبق كيف يفضي إلى رفع المراتب وعلو الدرجات رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الله جل وعلا: السابقون السابقون أولئك المقربون. يقول بعد ذلك: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وهذا تخصيص لهؤلاء لعظيم حقهم بعد لهم في جنة الصحابة، لكن لما لهم من المنزلة والمزية خصوا بالذكر. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المتأخرات المبرأات من كل سوء. فهذا من الطريق النبوي، ومن طريق ومن الهدي الذي سلف الأمة أن يتربوا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كل من كانت له زوجة إما ماتت عنها أو مات عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: من السنة التربي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، لقوله جل وعلا لقوله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأثبت الله تعالى هذا الوصف في في كتابه الحكيم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. ومعنى الأمومة هنا في الحرمة والتوقير والاحترام والتعظيم، وليست أمومة النسب أو أمومة المحرمية، فإنهن كغيرهن. ولذلك قال من الأجنبيات، لذلك قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول رحمه الله المطهرات إشارة إلى طهارتهن من كل دنس. قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمبرآت السليمات الخالصات من كل سوء، فإنهن سلمنا بتسليم الله تعالى. قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم عد جملة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله في ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفضلهن خديجة بنت خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. قال معاوية، هذا بيان لحق الصحابيات رضي الله عنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حفصة الحبيبة وصفية بنت حيي وزينب بنت يحش وجويرية بنت الحارث وميمونة بنت الحارث والمخزومية وأم سلمة وسيدة بنت زمعة، هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي جعل الله تعالى لهن الفضل والمكانة. وما ذكره في فضيلة عائشة رضي الله عنها وبراءتها وما نزل به القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم بعد ذلك قال معاوية خال المؤمنين. ذكر معاوية هو من باب تكميل ما وجد اعتقاده في الصحابة رضي الله عنهم، وإنما نص عليه لأن من الناس من يتقرب إلى الله تعالى ببغضه ولعنه والنيل منه وسده. وبين المؤلف رحمه الله هنا أن طريق أهل السنة والجماعة إجراء ما للصحابة من الفضل والمكانة والاحترام والتطهير على معاوية رضي الله عنه، فهو في جلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداخل في قوله لا تسبوا أصحابي. وقول معاوية خال النبي خال المؤمنين استنادا إلى أنه أخو أمي، أنه أخو لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في إطلاق هذا الوصف فيه في ذلك نظر، فهذا الوصف اختلف العلماء رحمه الله فيه على قولين: هل يوصف إخوان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخوال المؤمنين وأخواتهن خالات المؤمنين، فتسمى أسماء بنت أبي بكر خالة المؤمنين وعبد الله بن عمر خال المؤمنين، أم أنه لا ينسحب الوصف إلى غير الزوجات؟ وذهب الجمهور إلى أنهم لا يصفون بذلك، لأن هذه الفضيلة فضيلة خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت بقية الصلاة الثابتة بالنسب، لا تثبت الصلاة البقية، لا تثبت الصلاة التي تثبت بالنسب لهذه الأمومة، لأن هذه الأمومة ليست أمومة نسب، إنما هي أمومة احترام وتقدير ومنزلة ومكانة. قال وكاتب الوحي، كاتب الوحي الله لأنه يعني من فضائله أنه من كتبة الوحي الذين كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحد خلفاء المسلمين الذين اجتمع عليه المسلمون بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه، اجتمع في 41 المسلمون على معاوية وأصبح بذلك الخليفة للمسلمين الذي ولي من قبله من الخلفاء. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. هذا المقطع تكلمنا على ما يتصل بالطاعة فيما سبق، والدليل وجوب طاعة ولاة الأمر قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه: على المؤمن أو على المرء السمع والطاعة قيل نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة، والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث جرير بن عبد الله أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وفي حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفيما نحب وفيما نعوه في العسر واليسر، وعلى أثرة علينا وأن نقول سريان نقوم سريان نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لوم تلائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم في السورة اختلافا كثيرا فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. وهذا يدل على وجوب لزوم الطاعة لمن تولى. وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: ولو تولى عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف. هذا يدل على وجود الطاعة في حق كل من تولى أمر المسلمين. ووجود المخالفة كما ذكرنا ليس سببا للمنابذة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان أو برهان. هذا يعني أنه لا بد أن يكون شيئا جليا واضحا لا لبس فيه ولا اشتباه ولا اختلاف. هذا ما يتصل بهذا الأصل. وقد قسم المؤلف رحمه الله في أثناء كلامه ما يتصل بالطاعة، فقال رحمه الله: ما لم يأمر بمعصية الله فإن لا طاعة لأحد في معصية الله. فخرج بذلك ما أمر به مما يوافق أمر الله، وأيضا ما ليس فيه معصية من مصالح الدنيا. ثم قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، هذا هو من يستحق السمع والطاعة. وليس لمن تكون السمع والطاعة، لمن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به. قال: او غلبهم بسيفه حتى صار خليفة. يعني سواء تولى بالاختيار والتراضي او تولى بالغلبة، فما دام انه من اهل الاسلام فانه يجب طاعته. ولذلك قال رحمه الله في بيان من يطاع: قال: يسمي امير المؤمنين ووجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا الطاعة. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: من السنة هجران أهل البدع. هجران مأخوذ من الهجر، وهو على صيغة تعلان تأكيدا لهذا المعنى، وهو معنى الهجر وهو الترك. فقيل هجران أهل البدع أي تركهم وعدمه وموالاتهم. الهجر طريقة من طرق العلاج التي يعالج بها المخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة والهجر سنة في محله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن كعب بن مالك في هجره صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا، حيث قص كعب بن مالك قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبيه في غزوة بعد غزوة تبوك لما تخلفوا عنها. وقول أهل البدع المقصود به البدع المخالفة لأهل السنة، وهي البدع الواضحة الجلية. وأما ما اختلف العلماء في أنه بدعة فهذا لا يجري عليه الهجران، وهذا في مسائل كثيرة من مسائل العلم يختلف العلماء، منهم من يطلق على فعل بأنه بدعة، ومنهم من يطلق بأنه سنة، ومنهم من يقول لا بأس به. فمثل هذه الأفعال التي اختلف توصيف أهل العلم في كونها بدعة لا يجري عليها ما قاله رحمه الله هجران أهل البدعة، فإن أهل البدع هم الذين خالفوا السنة وخرجوا عنها بمنهج وطريق مستقل عن طريق الملتزمين بالكتاب والسنة كالخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة وما أشبه ذلك من أصحاب البدع المباينة لطريق أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. كل هذا مما يعني بينه المؤلف رحمه الله وفصله لتمييز ما هو حق مما هو باطل، فإن مطالعة كتبهم والإصغاء إليهم مدعاة للاقتتام بهم. قال: وكل مقتسم لغير الإسلام والسنة مبتدع. المؤلف الآن يبين من هم الذين يستحقون الهجران، فقال: كل متسمن بغير الإسلام والسنة مبتدع، أي خارج عن السنن المستقيم. ومثل ذلك الفرق في الرافضة، وهم الذين غلوا في علي وأهل البيت غلوا أخرجهم عن السنن المستقيم ولهم مخالفات عديدة. قال: والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية، فرق عدها المؤلف رحمه الله، بعضها يعني ما زال قائما بعقائده وبعضها ما زالت عقيدته قائمة قد يكون تحورت، وبعضها قد يكون بعض هذه الفرق اجتمع فيها أكثر من بدعة. الرافضة مثلا كانوا الكرامية في أول الأمر من يعني يقول بالتمثيل، ثم صاروا إلى الاعتزال في مسائل الأسماء والصفات. يقول رحمه الله: ونظائرهم في هذه فرق الضلال وطوائف البدع عاذنا الله منها. فهؤلاء الذين يستحقون الهجر، لكن يعلم أن الهجر يصير من وسائل الإصلاح ووسائل الوقاية. يعني الهجر يقصد لواحد من أمرين: إما الإصلاح وإما الوقاية. الإصلاح فأن يراجع المهجور طريقه وما هو عليه من خطأ، كما جرى من كعب، كما جرى من هزل النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبه، فكان ذلك قصده التأديب والإصلاح لهم وللأمة. وقد يكون قصده أيضا الوقاية، وهذا فيما إذا خشى الإنسان على نفسه أن يقع في بلاء أو فساد، فإنه إذا كانت الأجسام توقع الضرب بالفرار من المجذوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوب فرارة من الأسد، وكما قال: لا يورد ممرض على مصح أو مصح على ممرض، وكما منع المجيء إلى الأرض التي فيها الطاعون والخروج منها. كل هذا وقاية ليش؟ للأبدان. فوقاية العقائد أعظم وأهم وأكبر، فإذا كانت العقائد يخشى عليها الانحراف فإنه مما يشرع في ذلك الهجر. إذن الهجر إما لتحقيق مصلحة، إما لتحقيق مصالح، أو توقي مفاسد. فإذا كانت لا تتحقق به مصالح ولا تتقى به مفاسد، كان ذلك لا يكون الهجر مشروعا، إنما يشرع ويكون سنة إذا تحققت به مصلحة أو توقيت به مفسدة. قال رحمه الله: أن النسبة إلى إمام في فروع الدين فالطوائف الأربع، يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فليس بمذموم، لأن هذا انتساب إلى طرق تفقه لا إلى طرق اعتقاد، كذلك السنة. قال: فإن الاختلاف في فروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، محمودون في اختلافهم من جهة إيش؟ من جهة الاختلاف أو من جهة أنهم قصدوا الحق. لا شك من جهة أنهم قصدوا الحق، وإن اختلفت يعني طرائقهم. والاختلاف في الفروع مما يحصل به مصالح وخيرات، ولهذا أطلق بعض أهل العلم أن الاختلاف رحمة. قال رحمه الله: مختلفين فيه محمودين في اختلافهم مثابون في اجتهادهم. قال: واختلافهم رحمة واسعة. ذكر جماعة من أهل الحديث أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في بعض الدواوين من قول ابن عباس أن الخلافة رحمة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو منقطع، وهو في البيهقي من حديث ابن عباس قال واختلاف أصحاب رحمة، هذا قال عنه أهل الاختصاص بأنه منقطع، وقيل أيضا في إسناده من هو متروك. قال رحمه الله واتفاقهم حجة قاطعة، نعم لا شك أن اتفاقهم حجة قاطعة، يقول الله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين والذين تولوا نصره جهنم وساءت مصيرا. بهذا اختلف، بهذا ختم المؤلف رحمه الله ما يتصل ببيان عقائد أهل السنة والجماعة في هذه الأمور المتعددة، ختم ذلك بالدعاء فقال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيانا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وبهذا يكون قد انتهنا خطه يراعي هذا الإمام الجليل والإمام المتفقه المتفنن ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وأسأل الله تعالى أن يعلي درجته في المهديين وأن يرسل له أن يرحمه وأن يرزقنا الاجتماع به في جنات عدن، وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بهذا يكون قد انتهى أيضا ما يتصل بدرس الظهر، هذا آخر يوم، صلى الله أن يعيدنا وإياكم معاد مبارك إلى اللقاء العام القادم إن شاء الله. اللهم أعلم وإياكم أنتم أيضا. والسنابيل الثاني ترانا نغفل عن أمر مهم وهو الاحتساب، يعني نحن نأتي في هذه القائلة ظهر نفس بعضهم مرتاح وبعضهم يتغدى وبعضهم كثيرا ما يعني يفوت من غابين ورائحين في عمل مبارك من أشرف الأعمال. صلى الله أن يرزقنا وإياكم الاحتساب وأن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.